جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل
يا من يرى
ويرى مناق عروقها
في. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقول وما نسمع في ميزاننا، وأن يرزقنا به العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، آمين. أحبتي في الله، أبدأ كلامي معكم اليوم بوقفة من وقفات السيرة، وهذه الوقفة وقفة هامة جدا ومحتاجة نوع من التركيز. أحبتي في الله، روى ابن هشام في السيرة من بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح على ناقته فطاف حول الكعبة، وكان حول الكعبة 365 صنما، 365 صنم حولين الكعبة، فطاف النبي بها، وكان في يده قضيب، وكانت الأصنام مشدودة بالرصاص إلى الكعبة مثبتة كده، وكان في يد رسول الله قضيب، فكان لا يضرب صنما في وجهه إلا وقع على قفاه، ولا يضرب صنما على قفاه إلا وقع على وجهه وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. يرددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بقي صنم حول الكعبة إلا حطمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل البيت، وكان في البيت تصاوير، يعني كان أهل مكة عاملين في البيت صور، تصاوير للملائكة، وصورة لإبراهيم عليه السلام وهو يستقسم بالأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام، والله ما استقسم بها قط، والله ما استقسم بها قط. ثم تلا قوله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم محى هذه الصور، أمر بضمصها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى في الكعبة ركعتين. هذه القصة ببساطة: دخل رسول الله مكة في عام الفتح سنة 8 هجرية، حول الكعبة 365 صنم، حطمها رسول الله صنما صنما حتى لم يبق منها شيء، ثم دخل وصلى في البيت ومحى التصاوير التي فيه. أنا عايز أقول كلمة: قصة فتح مكة متى كانت؟ إمتى بالضبط؟ سنة 8 هجرية. يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بواحد وعشرين سنة حوالي. الذي أريد أن أقوله وركز فيه معايا كويس جدا وركزي فيه معايا جيدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كسر الأصنام التي حول الكعبة إلا بعد أن كسرها في نفوس الناس أولا. ما كسر الأصنام التي على الأرض إلا بعد أن كسر الأصنام التي في النفوس. إنني وأنا أقرأ هذه اللقطة من السيرة تذكرت إبراهيم عليه السلام، ودي لقطة مهمة جدا، وقفة أيضا مع أبي الأنبياء إبراهيم الذي بعد أن آمن بالله واهتدى، بعد أن دعا قومه لعبادة الله سبحانه وتعالى لم يقف سلبيا، آمن اهتدى ثبت وكان وحده لم يكن معه أحد، دعا أباه ثم دعا قومه. شوف اسمع السياق عندما يرويه الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء، يقول ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. ثم يمشي السياق مع إبراهيم عليه السلام، شوف بيثير فيهم القضية، بيكلمهم في قضية التوحيد، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، إيه القضية دي يا أخوانا، شغلوا عقولكم. ثم يسير السياق حتى يقول إبراهيم عليه السلام قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن. إثبات قضية التوحيد، ودي أهم قضية في كل عند أي مسلم وعند أي داعية، أهم قضية عند أي مسلم وأي داعية، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. شوف السياق، فجعلهم جذاذا حطاما، حطمهم تحطيما، إلا كبيرا لهم لعلهم يرجعون، يرجعون إلى عقولهم ويرجعون إلى أفواههم. سبحان الله، كيف تكون هذه آلهة ويستطيع فتى صغير أنه يحطمها حتى تصير جذاذا حطاما، سبحان الله. ثم شوف السياق، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. القضية يا أخوانا مسألة مهمة جدا، وأنت تقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحطم الأصنام، ثم تقف أمام إبراهيم عليه السلام وهو يحطم الأصنام. أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حطم الأصنام في مكة بعد أن حطمها في نفوس الناس، وإبراهيم عليه السلام حطم الأصنام في بابل ليحطمها في نفوس الناس. هي دي القضية التي أريد أن أقف عندها اليوم، أن أهم أصنام يجب أن تحطم، يجب أن تكسر، هي هذه الأصنام التي في نفوسنا نحن. عشان كده أنا بسأل سؤال مهم جدا، وأنت تسمع هذه القصة وأنت تسمع هذا السياق، تخيل كده لو كنت مع إبراهيم عليه السلام يوم أن حطم الأصنام وحده، يوم كان لوحده في بابل وليس معه أحد، هو المؤمن الوحيد ويحطم الأصنام، يا ترى لو كنت أنت واحد من الموجودين كنت من ستكون؟ تفتكر لو في واحد هو بس اللي هيحطم الأصنام أيام سيدنا إبراهيم، كان ممكن تكون أنت تحديدا أو أنت تحديدا بقلبك هذا، بعقلك هذا، بدينك هذا، بعبادتك هذه، بعقيدتك تلك، كنت أنت ممكن تكون الوحيد المبادر الذي يحطم الأصنام؟ كنت ممن ينصر إبراهيم؟ أم كنت ممن يخذلونه يعادونه؟ أم كنت أنت ممن عبدوا صنم كبير للأسف واستسلموا له اسمه الأمر الواقع؟ أخي سؤال مهم فعلا والله ياريت كلنا ننتبه ليه. هل في نفوسنا في قلوبنا أوثان يجب أن تحطم، أصنام يجب أن تكسر؟ هل في نفوسنا أصنام أوثان حول قلوبنا تطاع من دون الله، ترجى من دون الله، يحسب لها ألف حساب من دون الله؟ أخطر ألف مرة من وثن على الأرض وثن في القلب، وثن في القلب يرجى ويخاف. اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد من حديث عدي بن حاتم، الحديث ده في منتهى الخطورة. اسمع النبي هو بيتكلم صلى الله عليه وسلم يقول القصة اللي رواها الإمام أحمد، أن عدي بن حاتم، وده على فكرة عدي بن حاتم الطائي الذي ذكرت الروايات كرمه، عدي بن حاتم الطائي كان ملكا في قومه، فلما دخل قومه في الإسلام هرب عدي بن حاتم الطائي وكان نصرانيا، ثم دعته أخته فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان يعلق على صدره صليبا من فضة على صدره، ده عدي بن حاتم، فدخل على رسول الله والصليب على صدره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وظل يكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم، آية في القرآن. فقال عدي بن حاتم يا محمد، هو لم يسلم بعد، والله ما عبدوهم ولا سجدوا لهم ولا صلوا، فكيف اتخذوهم أربابا من دون الله؟ اسمع بقى كلام النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، تلك عبادتهم إياهم. الله أكبر، ده النبي صلى الله عليه وسلم سماها عبادة وسمى دول أرباب، اتخذتهم أرباب. الله، ده ممكن يكون في نفسي أوثان أصنام، بل في نفسي آلهة أعبدها من دون الله وأنا مش واخد بالي. إذا أطعت أحدا مختارا فيما يضاد عقيدة الله سبحانه، فيما يضاد العقيدة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، ده أنت كده تكون اتخذت رب من دون الله، استخذت صنم وثن في قلبك. إذن إخواننا دي المسألة في منتهى الخطورة، لازم الإنسان ياخد باله فعلا، هل في نفسي وثن وأنا مش داري، صنم وأنا مش واخد بالي؟ إخوتي أحبتي، والله أنا بحبكم في الله، أنا عايز أقول إن بصراحة في حياة كل منا، في نفس كل منا ممكن يكون في أصنام يجب أن تحطم، يجب أن تكسر. الخوف من غير الله اللي مخليك واقف مكانك مش قادر تتحرك لله خطوة، صنم يجب أن يكسر ويحطم. السلبية صنم يجب أن يكسر ويحطم. الهوى، وده أعظم الأصنام اللي في النفس، قال ابن القيم ما عبد إله في الأرض بعد الله مثل الهوى. الهوى الأمر الواقع اللي كلنا مستسلمين له، كلنا بنقول هي كده والدنيا كده وما ينفعش نعمل غير كده ولازم أعيش ولازم أمشي جنب الحيط، ده صنم، صنم في قلوبنا يجب أن نحطم. إحنا يا أخواننا محتاجين أن نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيجابية، كيف دعا إلى الله وحده حتى صار الدين فملأ أقطار الأرض. محتاجين نتعلم من سيدنا إبراهيم الإيجابية لما حطم الأصنام وحده، سيدنا إبراهيم عليه السلام وحده يحطم الأصنام وهو سبحان الله يكسرها، ليكسرها في نفوس الناس. أخي وأنا بحبك في الله والله عايز أقول لك أمسك بيدك معول الإيمان واضرب به على صدرك ضربة تفجر تلك الأصنام التي فيه وتحطمها. حطم الفتن، حطم الشهوات، حطم النزوات، حطم السلبية، حطم الخوف، حطم كل ما يبعدك عن سبيل الله سبحانه وتعالى. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. يعني عارف الحصير بيبقى عود جنب عود جنب عود جنب عود، الفتن تعرض كده على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. يعني تخيل كده المعنى اللي النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقوله، إن الإنسان الفتنة تيجي، فتنة فلوس تقع فيها نقطة سودة، فتنة نساء نقطة سودة، فتنة سلطة نقطة سودة، فتنة خوف من غير الله نقطة سودة، وهكذا لغاية ما قلبك يسود ويتعفن وأنت لا تدري. فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، قلبه يقعد يبيض 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 ينور، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على حال قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة، وقلب أسود أسود. هل قلبك أسود وأنت لا تدري؟ وقلب أسود كالكوز مجخية مقلوب. تعالى أوريها لكم بس دي تدلق، يعني الكوباية دي كده لو فاضية وقلبتها على ظهرها مهما تصب فيها لن تمتلئ، مهما تدخلها في غير، مهما تقول له قال الله قال رسول الله، مهما يسمع دين، مهما لا 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 أبدا. أتحداك، في ناس كتير ممكن ما تكونش منصتة للكلام اللي بنقوله دلوقتي، لكن محضرة نفسها للمباراة بتاع بالليل من قبل ما تبدأ بكتير قوي، صح ولا غلط؟ كالكوز مجخية. اوعى يكون قلبك زي الكوز يا ابو قلب كوز. كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما يعرفه هواه، إياك ألا تخاف، إياك ألا تحذر. اوعى، إياك ألا تخاف على قلبك. النبي بيقول صلي عليه صلى الله عليه وسلم حتى تصير القلوب على حال قلبين. فاهم من النبي؟ يعني هي القلوب يبيض يسود، مفيش نص، مفيش رمادي في الدين، يبيض يسود على حال قلبين. ده النبي اللي قال مش أنا. إياك ألا تخاف، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما روى أبو داود من حديث معاذ بن جبل: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. يعني النبي خايف لا يفتن، النبي خايف لا يموت مفتون. والله، فاقبضني إليك غير مفتون. سيدنا إبراهيم سبحان الله يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أنت فاهمها دي؟ يعني سيدنا إبراهيم يخشى، خايف أن يعبد الأصنام هو نفسه، وأنت مش خايف ليكون في قلبك أصنام؟ وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. دي الآية دي محتاجة وقفات ووقفات، مش وقفة واحدة، احنا محتاجين نقف قدام العقيدة وقفات فعلا. أخي بصدق وبمنتهى الصدق، في قلبك فتن وأصنام وشهوات تعوقك عن طريق الله، مع الطلاق موقفاك. يقول محمد بن واسع: الذنب بعد الذنب يقتل القلب. أخي إنهما طريقان لا ثالث لهما، إما طريق أبي بكر أو طريق أبي جهل؟ أي الطريقين تختار؟ أيما طريق سلكت وردت على أهله، من يزرع الشوك لا يجتني العنب، إن الله لا ينزل الأبرار منازل الفجار. اخترت إيه؟ ناوي على إيه؟ ماذا تريد؟ أحبتي في الله، هما طريقين، إما أن تعيش أسيرا للأصنام التي في قلبك، أو أن تحطم تلك الأصنام. أحبتي في الله، هو ده موضوعنا اللي أريد أن أتكلم معكم النهاردة فيه، وأنا وأقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيكسر الأصنام اللي حوالين الكعبة، صنم صنم، بعد ما كسر الأصنام اللي في نفوس الناس، صنم صنم، أصنام يجب أن تحطم، هو ده موضوعنا. أخي، هل في قلبك أصنام؟ خوفك، سلبياتك، الأمر الواقع اللي أنت مستسلم له، بعدك عن الله، شهواتك، نزواتك، فتنك، هل كل دي أصنام في قلبك؟ إذا كانت الإجابة نعم، السؤال المهم، من يحطمها؟ فعلا بصدق محتاجين نسأل نفسنا السؤال ده، مين اللي يجب أنه يمد إيده في قلبك ويحطم تلك الأصنام ويكسرها؟ هل تريد أن تعيش وتموت وأنت هكذا تلقى الله بهذا القلب لا تتغير؟ أخي وحبيبي في الله، إن المسؤول الأول، المسؤول الأول عن تحطيم هذه الأصنام هو أنت. نعم، نريد أن نقول إن المسؤول الأول عن تحطيم الأصنام دي، ودي كلمة مهمة جدا عايز أقولها لإخواني، وأهتم وأهمني جدا أنهم يركزوا فيها، إن إحنا كما نقول دائما التربية مسؤولية ذاتية. يعني إيه؟ يعني بمعنى أنك لابد إذا كنت عايز تتغير، تريد أن تتغير، تريد أنك تفهم، تريد أنك تلتزم، لابد أن تريد. إذا كنت عايز تتغير يبقى لابد أنك تريد، أن تريد أن يكون عندك إرادة، أنك تسعى، أنك تمسك بمعول الإيمان وتكسر أنت نفسك. لابد أن إيدك تمتد للشيخ، إيدك تمتد قبلها لله سبحانه وتعالى، وتطلب منه وتتوسل أن يغيرك، أن يبدلك. مش ممكن هتتغير وانت قاعد مربع إيديك واقف في مكانك. ده يا أخي أنا عايز أقولك أن لابد من الإرادة، ده لابد جدا أن يكون عندك إرادة. والله لو لم تكن في نفسك إرادة، ودي مسألة ساعات بنلاحظها في إخواننا، لو حولك 1000 شيخ، لو بتسمع كل يوم 1000 شيخ وبتشوف 1000 شيخ، لن يتغير فيك شيء. بل ده لو كان معك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن تتغير إن لم تملك هذه الإرادة. ربنا بيقول إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. قضية الإرادة الذاتية، الإرادة الذاتية، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الإرادة، قضية الإرادة قضية واضحة في الإسلام، في الدين. وديك مثل، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وده الحديث اللي رواه البخاري من حديث المسيب بن حزم رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال لما حضرت الوفاة أبا طالب، أبو طالب ده أنتوا عارفين ده عم النبي، وأبو طالب ده خدم الدعوة خدمات جليلة دون أن يسلم، خدم الدعوة خدمات مجانية، يعني حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف فترة قد إيه من الزمن، من المشركين ولم يسلم. كانت القضية عنده عصبية وحمية، ما كانتش قضية دين واستسلام لله. الشاهد ان لما حضرت الوفاة، والحديث رواه البخاري، جلس رسول الله، شوف بقى رسول الله كان من اقرب الناس الى ابي طالب، وده ممكن يكون في داعية افضل من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عايز، وشوف حرصه على هداية عمه. قال له يا عماه، وحضرت الوفاة لعمه والنبي عند رأسه جالس وجنبهم ابو جهل، يقول رسول الله يا عماه قلها كلمة استشفع لك بها عند ربي، افتح لي الباب بس، قل لي قل لي قل لا اله الا الله، افتح لي الباب بس اديني وش اكلم ربنا بيه، قلها كلمة استشفع لك بها عند ربي وأبو طالب ينظر إلي: يا بني إني لأعلم أنك على الحق. طب قولها بقى، أنت عارف إن صح، ما تمشي معايا. هات المشكلة، أنا عارف إن غلط، عارف إن بشرب سجاير، أنا عارف إن الحجاب، أنا عارف إن لازم ما. أنا عارف، أنت عارف. طب وهتعمل إمتى؟ يا بني إني لأعلم أنك على الحق، ولكن ولكن ولكن. فيأتي أبو جهل يقول له: يا أبا طالب، أتجزع فتغير دينك فيتحدث العرب عنك بعد أن تموت؟ شيطان. فقال له أبو طالب: بل على ملة عبد المطلب أموت عليها، والنبي على رأسه، فمات كافرا. ليه؟ لأن أبا طالب لم يكن يريده، مش عايز. هي دي القضية. وعلى رأسه رسول الله. وعلى رأسه رسول الله. يبقى دي مسألة مهمة جدا. المعول الذي يجب أن تحطم به الأصنام في نفسك هو الإرادة. معول الإرادة. لازم يكون عندك إرادة، لازم يكون عندك إرادة. تعالوا بقى بمنتهى الشجاعة نمسك هذا المعول، وتعالوا نضرب نموذج النهاردة بصنم واحد من الأصنام التي تعيش فينا، صنم الخوف. مهم قوي يا صالح ويا سالم ويا عادل، دول زمايلنا في الاستوديو، وانا بتعمد على فكرة ان اقول اسمائهم. ليه؟ لان دول جنود مجهولين بيعملوا معنا في الحقل الدعوي. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ويعلمهم ويهدينا ويهديهم. المهم يا اخواننا، نرجع لكلامنا. الخوف، صنم الخوف، الخوف من كل شيء، من أي شيء. الخوف الذي يسكن قلوب كثير منا، ودي نقطة أنا محتاج أتكلم عنها. مش بقول لك مش محتاج إنك تسمعني فيها بس، ده أنا محتاج أتكلم عن الخوف ده، محتاج فعلا. الخوف من أي شيء، من كل شيء. الخوف على الدنيا، أنا عايز أقول إن كثير من إخواننا خايف لا يترفد من الشغل، وخايف لما يعرفش يتزوج، وخايف لما يعرفش يصرف على عياله، وخايف لعياله لما يكبروا يرموه في الشارع، وخايف لحسن ما يعرفش مش عارف يعمل إيه، وخايف من أبوه، وخايف من أمه، خايف من كل حاجة. صاحب العمل خايف من اللي شغالين معاه، واللي شغالين معاه خايفين من صاحب العمل، وخايف لتعية، وخايف لأولادك يحصل لهم حاجة، وخايف للبيت مش عارف يحصل له إيه. وبعدين يا ترى يا أخوانا، الخوف اللي ساكن فينا ده، الخوف المزموم، هيفضل ساكن فيه لغاية امتى؟ الذي اريد ان اقوله ان الخوف المذموم اللي انا بتكلم عنه ده هو ان تخاف على الدنيا اكثر من ان تخاف على الاخرة. وده واضح، انك بتعمل للدنيا اكثر من مدى. يا ترى ايه مظهر واحد يقول لي: لا 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 لا، انت غلطان، انا بخاف من الاخرة جدا. معلش خليك صادق، انا عايز اسأل سؤال محدد: هل تعمل للآخرة اكتر ولا بتعمل للدنيا؟ قولي قولي، بتشتغل كم ساعة وبتعمل الآخرة كم ساعة في اليوم؟ بتفكر كم ساعة في الدنيا وبتفكر كم ساعة في الآخرة؟ بتكلم كم واحد عن الدنيا كل يوم وبتكلم كم واحد عن الآخرة. خليك معايا، أنا بسألك، ده سؤال مهم محتاج سؤال كاشف. ما معنى هذا؟ معنى هذا فعلا إن كثير من أحيانا لما تحسب أنت خايف ليه، تجد إن خوفك من الدنيا، من مشاكل الدنيا، خايف على عيلك الصغير لا يعيا ويجيله أنفلونزا الخنازير، ولما يكبر مش عارف يجيله إيه، وخايف لما تعرفش تدفع له مصاريف المدرسة، وخايف آخر الشغل يخصمه منك لأن مديرك مش عارف هيعمل فيك إيه، وخايف لحسن مراتك ما تخلفش، وخايف لما تخلف وتكبر الواد ما تعرفش تصرف، أنت آخرتها إيه معك؟ عارف الخوف اللي ساكن قلوبنا ده؟ خايف ليلتحي لحسن يرفضوه من الشغل، وخايف لمراته تلبس النقاب لحسن متردد مذبذب. خطوة لقدام وخطوة لورا، خطوة في الالتزام وخطوة مش عارف ايه. ربنا قال كده في القرآن، مذبذبين بين ذلك. سبحان الله، كأن ربنا بيصف حاله وفعلا مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أنت مع مين فيهم؟ مع بتوع الدنيا ولا مع بتوع الآخرة؟ مع أهل الدنيا ولا مع أهل الآخرة؟ مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أخي أيها الخائف القلق المذبذب، فاكر لما من حلقتين قلت لك الآن مش عارف تضحك من قلبك، مش عارف تبقى سعيد، بتضحك بالعافية، حتى ساعات بحس ان فرح الناس فرح هستيري مش متناسب مع الحدث. يعني مثلا سبحان الله من سفاهات العقول انك تجد ناس تنزل وترقص وتغني في الشوارع لغاية الفجر عشان ماتش كورة. يا ترى الناس دي بتفرح بجد ولا بتمثل انها فرحانة؟ نفسها في اي نصر، اي فرحة. أمة محبطة تحلم بأي نصر حتى ولو كان في مباراة كرة. اللي عايز أرجع له وأقوله إن الخائف والقلق والمضطرب أصنام الخوف اللي جوانا دي تحطمها كلمة واحدة من الله لو أننا قرأناها وفهمناها حقا. يقول ربنا أليس الله بكاف عبدا؟ والله بالبلدي كده مش مكفيك ربنا؟ أليس الله بكاف عبدا؟ ألا يكفيك كل شيء الله سبحانه؟ هي دي. نعم إخوتي أنا موافق معاك، واحد يقول لي الخوف غريزة، طبعا الخوف ده غريزة فطرية في البشر لابد أنك تخاف، لكن اللي بتكلم عنه الخوف المذموم، أن تخاف من عباد الله فتعصي الله، أن تعمل حساب لعباد الله أكثر مما تعمل حساب لله سبحانه وتعالى، أن تطيع عباد الله في مخالفة شرع الله خوفا من عباد الله. لا، ده دول قلوبهم أصلا وأرزقهم وحياتهم بيد الله سبحانه وتعالى. فافهم إخوتي إحنا محتاجين نتعلم الخوف المطلوب، الخوف الحقيقي اللي لو سكن قلوبنا لن يسكن قلوبنا ذلك الخوف المذموم. الخوف من الله الحقيقي، الخوف من الله قوة. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه، اسمع بقى الخوف المطلوب اللي هو ده المعول اللي يكسر الخوف المذموم اللي يكسر القلق والاضطراب. قال ربنا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يا ترى وصلوا للمرحلة دي ازاي؟ يخافون يوما تتقلب فيه الوجوه والوجوه والأبصار، القلوب والأبصار عفوا. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. شوف القضية جاية ازاي، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. طب وصلوا للحالة دي ازاي؟ ازاي لا تلهيهم الدنيا عن الآخرة، لا تلهيهم الدنيا عن العبادة؟ لأن سكن قلوبهم الخوف الحقيقي الذي طرد الخوف المزموم. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يخافون من الآخرة، الخوف الحقيقي من الله سبحانه وتعالى. هي دي فرق كبير بينها وبين قول ربنا كلا بل لا يخافون الآخرة. في ناس لا يخافون الآخرة. أحبتي في الله، أنا مش بقول إن إحنا بمنخافش من ربنا وإن إحنا بمنخافش الآخرة، أبدا أبدا، لا أنفي الخوف، لأنه وإلا نفي الخوف كلية من الله سبحانه وتعالى ده يدخل الإنسان في الشرك، في خوف مطلوب وفي الكفر. لكن أنا أقول إن الخوف الذي في قلوبنا خوفا رقيقا، خوفا من الله، لكنه خوف ضعيف، لكن هذا الخوف خوف ضعيف لا يقوى على دفع الخوف المزموم من الدنيا، دفع القلق المزموم. عشان كده سكن الخوف وسكن القلق قلوبنا. الخوف من الله قوة. أو الله قوة. واسمع المثل ده، الحسن البصري والحجاج بن يوسف الثقفي. والحجاج ده هو الحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي، تقول الرواية أن الحجاج بنى قصرا بواسط، فدعا الناس ودعا العلماء كي يشاهدوا هذا القصر، وكان من ضمن الذين دعاهم الحسن البصري. فلما دخل الحسن البصري القصر والحجاج قاعد بقى وسط جنوده ووسط الناس اللي حواليه وكده، قال الحسن البصري: سبحان الله يا حجاج، عمرت الدنيا وخربت الآخرة، وبنيت في الفانية وهدمت في الباقية. يا حجاج اتق الله، فما ينفعك هذا القصر يوم تقف بين يدي الله؟ يا حجاج، شوف الكلام ده كلام عالم، ايه ده يقف امام الحجاج، والحجاج ده كان يطير الرقاب على طول. يا حجاج، الا تدري ان اهل السماء قد مقتوك، وان اهل الارض قد لعنوك، وانك توشك ان تقف بين يدي الله وحدك، فاعد لهذه الوقفه عده، تبني قصورا والناس جياع. انا مش عارف اقول ايه. تبني قصورا والناس جياع، شيء عجيب. مش عارف اقولها ازاي، لكن هقولها. ان الحسن البصري كان على ايامه في حجاج واحد، اما في هذا الزمان حجاجون كثير. تبني قصورا والناس جياع، يا ترى لو الحسن البصري يعيش بين في ايامنا هذه كان لكم سيقولها. والله ما ضيع الناس إلا أن هذه الكلمة لا تقال في وجوه الظالمين. الشاهد أنه لما قالها للحجاج ما فيش خوف في قلبه من الله سبحانه وتعالى. لما قال الحجاج اشتاط الحجاج غضبا، قال ما هذا، هذا الغلام البصري يشترئ علي وأنا بينكم، ألا تدرون من أنا؟ ائتوني به تعالى. قال فلما اقترب منه الحسن البصري رفع الناس أرديتهم، كل واحد رفع رداءه خوفا من أن يتطاير دم البصري على ثيابهم، ائتوني به ده هيطير رقبته. فجاء إليه البصري وهو يتمتم بكلمات ما سمعها إلا ما سمعها أحد. فلما اقترب والحجاج يشتاط غضبا، الحجاج يغلي يغلي يغلي، والناس قالوا خلاص مقتول لا محالة. فاقترب منه البصري، فلما اقترب وقف له الحجاج ثم أجلسه إلى جواره وجاء بالعطر فعطر لحيته ثم قال له ارفق بنا يا أبا سعيد، تلطف بنا يا أبا سعيد، ادعو لنا يا أبا سعيد. يا أبا سعيد ألك في 10,000 درهم؟ قال لا أريد منك مالا، أتريد مني شيء؟ قال لا ادعو لي. فانصرف. فتحجب الناس ازاي الحجاج تحول في ثانية إلى حمل وديع وكان أسد يشتاط غضبا. فجرى الحاجب خلف الحسن البصري قال له والله لقد تبدل الحجاج من حال إلى حال في لحظة، لقد سمعتك تتمتم بكلمات ما سمعتها، ماذا قلت؟ قال لما دخلت عليه قلت يا عدتي في شدتي، ويا صاحبي في كربتي، ويا ولي نعمتي، يا إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، اصرف لي مودته واصرف عني أداه يا رب العالمين، فرأيت ما رأيت. سبحان الله، شيء عجيب. والله قد كده ممكن الخوف لو طرد من قلوبنا نقول كلمة الحق، ولا نخاف إلا الله، ولا نخشى في الله لومة لائم. هؤلاء تعلموا الخوف الراقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي لما لم نخف من الله كما ينبغي أخافنا الله من كل شيء. والله دي عقوبة أن يرعبك الله من كل شيء. إخوتي هؤلاء خافوا على آخرتهم فما لنا لا نخاف مثلهم؟ نخاف على كل شيء فان، نخاف على التراب ونعمل للتراب والدنيا كلها تراب. نفس التي تملك الأشياء ذائلة، فكيف أبكي على شيء إذا ذهب؟ أحبتي في الله أمسكوا بمعول الإيمان واضربوا به على صدوركم حتى تحطم تلك الأصنام التي حول قلوبنا. نعم اضربوا بها على صدوركم بقوة تحطم الأصنام وتنفجر، ينفجر بئر الإيمان في قلوبنا، وقولوا بقوة حسبنا الله ونعم الوكيل. قولوها مرة من قلوبكم تغسلها، تغيرها، تبدلها. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إن المؤمن الصادق الحق إذا خوف بالله ازداد إيمانا، ازداد من الله قربا. أخي سؤال بصدق، والله أنا بحبكم في الله بمنتهى الصدق وبمنتهى الواقعية، من يستحق أن تعصي الله من أجله؟ قل لي واحد يستحق. من يستحق أن تغير أوامر الله وتبدلها من أجله؟ مين؟ من يستحق أن تخافه وتنسى الآخرة؟ من؟ 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 من يستحق؟ إننا نحتاج أن نتعلم الخوف الراقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إليه صلى الله عليه وسلم والحديث سبحان الله الأمر ده ذو شجون، لأنه لسه مرر علينا من أيام حديث متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري، قال: خسفت الشمس على أيام رسول الله. احنا صلينا عليه صلى الله عليه وسلم، خسفت الشمس على أيام رسول الله. وعلى فكرة يمكن أنا عايز أقف وقفة مع المسألة دي، لكن الشمس في بداية هذا العام، في هذا العام الهجري ونحن ما زلنا في بدايته، خسفت الشمس والقمر، وبسمى خسوف الشمس وكسوف الشمس وخسوف القمر. القمر خسف والشمس كسفت أو خسفت كلاهما صحيح في شهر واحد مرتين، ودي من الآيات. طب اسمع، لما الشمس خسفت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ترى النبي عمل إيه؟ اسمع بقى كده، يقول أبو موسى الأشعري: خسفت الشمس على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله فزعا يجر رداءه. يعني ايه فزعا يجر رداءه؟ يعني ملحقش يلبس ثيابه كما ينبغي، فخرج فزعا يجري يجر رداءه الى المسجد، وجمع الناس ثم صلى صلاة قام فيها قياما طويلا طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا طويلا، ثم سجد سجودا طويلا طويلا، ثم رأينا الخوف في وجهه وفي عينيه، ثم قال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تخسفان لموت أحد من الناس، وإنما تلك الآيات يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى ذكر الله وعبادته واستغفاره. افزعوا افزعوا، النبي بيقول افزعوا. وقفة مع هذه الكلمة، مع موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند كسوف الشمس، وماذا فعلنا نحن عندما خسفت الشمس منذ أسابيع وخسف القمر منذ أسابيع؟ فاصل ونعود.
يا من يرى مثل البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، يمكن أنا وقفت بكم عند كلمة ثقيلة شوية، افزعوا، لكن هي كانت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، إن هذه الآيات يرسلها الله تخويفا لعباده، فإذا يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة والدعاء والاستغفار. ودي نقطة كاشفة، يا ترى ليه؟ هل فزعنا لما حدث كسوف الشمس القريب ده؟ فزعنا بجد؟ هي الجمعة قبل الماضية بعد صلاة الصبح بعد شروق الشمس ولا إيه؟ طب يا ترى سمعنا عنه؟ يا ترى صلينا صلاة الكسوف وفزعنا إلى الله سبحانه وتعالى؟ طب الخسوف اللي قبله كان قبله بحوالي 3 أسابيع، كان يوم خميس مساء، هل فزعنا وصلينا؟ يا ترى كان كام من الناس اللي في المساجد بيصلوا ساعتها وفزعوا فعلا من قلوبهم إلى الله سبحانه وتعالى؟ طب ليه ما حصلش ده؟ ليه النبي فزع لما شاف الحكاية دي وإحنا لم نفزع؟ طب ليه فزعنا لما شفنا ربنا يقينا جميعا واقي المسلمين الزلازل، لما حصلت الزلازل في بلادنا منذ سنين للناس فزعت وجرت في الشوارع؟ لأن تأثير الزلزال واضح على حياة الناس، على دنيا الناس تدمير، والناس خرجوا منه خوفا على دنياهم وحياتهم. أما هذه الآيات فتنم عن غضب الله، فلما كان خوف الناس من الله أرق لم يبدى ذلك. أخي، هذه القضية حطم خوفك من غير الله بخوفك من الله. قل الحق ولا تخشى في الله لومة لائم، استعن بالله ولا تخشى في الله أحد. أحبتي في الله، الخوف صنم يعيش في داخل كثير منا، ده نموذج، زيه التردد، زيه السلبية، هوى النفس، الأمر الواقع، كلها أصنام. نريد أن نمسك معول الإيمان الإرادة، نحطمها قبل أن تحطمها. أنت بيدك حطم هذه الأصنام أخي، حطم صنمك فعلا، أصنام يجب أن تحطم. قبل ما أختم كلمة واحدة، النفس عقبة كؤود، من تخطاها وصل الجنة. أحبتي في الله، هذه وقفتنا هذا الأسبوع مع تحطيم النبي للأصنام التي حول الكعبة، تشعبنا منها إلى أمور أرجو أن نكون قد استفدنا منها. أنا أحبكم في الله، ألقاكم قبل هذا الموعد بساعة في مثل هذا اليوم، أحبكم في الله. قبل أن أقوم من مقامي أشكر إخواني، أخونا طاهر، أخونا سالم، عادل، محمد حسن، كل من شارك، عادل، لا أريد أن تامر، لا أريد أن أنسى أحد، لكن أنا يعني أؤكد على شكرهم عشان أنا أحب أن أرسخ معنى الفريق، روح الفريق، أن القضية من الشيخ ده فريق عمل. أنا بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.